إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل القراءة والتعليق على كتاب أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، اقرأ مجاهد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال عطاء عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأصحابه، وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بشرائعه وشرائع موسى، فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها وألبانها بعدما أسلموا، فأنكر ذلك عليهم المسلمون فقالوا: إن نقوى على هذا وهذا. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنعمل بها. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن إكرمة قال: نزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة وابن يامين وأسد وأسيد ابني كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد، كلهم من يهود، قالوا: يا رسول الله، يوم السبت يوم نعظمه، فدعنا فلنسبت فيه، وإن التوراة كتاب الله، دعنا فلنقم بها الليل. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الآية.
نعم، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للشرائع الماضية ومهيمنة عليها، وتقر ما أقر في شريعته عليه الصلاة والسلام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ثم جعلناك على الشريعة من أمري فاتبعها أنت ومن تبعك. نعم.
قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق إن أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد والخوف وضيق العيش وأنواع الأذى، وكان كما قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضيق عليهم بأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم من الأغنياء النفاق. فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم: أم حسبتم الآية. وعن معمر عن قتادة قال: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب، أصاب النبي صلى
الله عليه وسلم. وعن معمر عن قتادة
قال: نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يومئذ بلاء وحصر. قوله تعالى: يسألونك ماذا.
والآية عامة في كل هذا، ابتلاء من الله جل وعلا، والجنة مهرها عظيم وسبيلها الابتلاءات، حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري، وكان شيخا كبيرا ذا مال كثير، فقال: يا رسول الله، بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس أيضا في رواية عطاء: نزلت الآية في رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي دينارا، فقال: أنفقه على نفسي، فقال: إن لي دينارين، فقال: أنفقهما على أهلي، فقال: إن لي ثلاثة، فقال: أنفقهما على خادمي، فقال: إن لي أربعة، فقال: أنفقها على والدي، فقال: إن لي خمسة، فقال: أنفقها على قرابتي، فقال: إن لي ستة، فقال: أنفقها في سبيل الله وهو أحسنها. وعن ابن جريج
أصله من حيث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وعن ابن جريج قال: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم، فنزلت: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير الآية. وعن أبي حيان أن عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت. وقال مقاتل: نزل الأمر بالصدقة قبل أن ينزل لمن الصدقة، فسأل عمرو بن الجموح فنزلت.
نعم، من خير أي مما يراد به الخير، ومن كسب خير، ولا تيمم الخبيث منه ينفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. نعم.
قوله تعالى:
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم.
قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين وأمر عليهم عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش الأسدي فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام. فاختصم المسلمون فقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوا لطمع أشفيتم
عليه.
فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره. فبلغ ذلك كفار قريش، وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الآية. وعن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق عن الزهري
قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه نفر من المهاجرين، فقتل عبد الله بن واقد الليثي عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من رجب، وأسر رجلين واستاقوا العيرة. فوقف على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أمركم بالقتال في الشهر الحرام. فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام. فنزلت: يسألونك عن الشهر الحرام، إلى قوله: والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يقتلونكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم، وهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم بالله. قال الزهري: لما نزل هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير وفأت الأسيرين. ولما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم، طمعوا فيما عند الله من ثوابه، فقالوا: يا نبي الله، أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، الآية. وعن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا من الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، الآية.
يعني الخطأ وارد، لكن على العبد إذا أراد أن ينصف وأن يعدل أن يوازن بين الأخطاء. فأي مقارنة بين الخطأ في القتل في الشهر الحرام وبين الكفر بالله جل وعلا والصد عن سبيل الله واستحلال المحرمات ومحاربة دين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه؟ لا مقارنة بين هذا. فالله جل وعلا قال: يعني نعم هذا حق، لكن ما أنتم فيه أشد وأعظم. ف يعني كما قال الناظم في 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 قال: هل لنفسك كان ذا التعليم؟ يعني هل أنت أولى بأن تعلم نفسك هذا؟ يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. نعم.
فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
يا أيها المرء المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا فعلت فأنت حق عظيم.
قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. قال الواحدي: نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ.
وهذه الآيات ربنا يا أخوان على مراجعة كتاب الله تعالى للرد على الأعداء، لأنك إذا لم يكن عندك مصدر صحيح قوي فسوف تشعر بالانهزامية في بعض المواقف. أما إذا كنت متسلحا بكتاب الله جل وعلا هناك استطاع أن ترد عليهم بكل قوة وثبات بإذن الله جل وعلا. ولهذا الذين ضلوا كما تقرأون مثلا في قصص الجهم والجعد وأمثال هؤلاء، إنما ضلوا لأنهم اعتمدوا على فهومهم وعلى علومهم هم، فصار الأعداء يلقون عليهم الشبهات فيقعدون الأيام والليالي بين حيرة وترك للصلاة وتذبذب، ثم ينجم لهم شيء في عقولهم فيأتون به، فإذا بالقوم قد أعدوا له شبهة ربما أكبر من تلك، وهكذا حتى ضلوا سواء السبيل، نسأل الله العفو والعافية. فهنا الأمر سهل، قل قتال فيه كبير، القرآن يعلمك، الله يلقنك حجتك. نعم القتال في الشهر حرام كبير والله تعالى حرمه ونحن نعظمه ونعظم شعائر الله، لكن وقع خطأ. لكن تعالوا بنا ننظر، خطأكم أكبر أم خطأ من قتلوا ابن الحضرمي؟ عندها سوف يعودون خاسرين خائبين. نعم.
قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قال الواحدين نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الآية. فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. فدعي عمر فقرئت عليه فقال انتهينا. وعن أبي معشر عن أبي
نعم من مراتب التحريم الآية التي في سورة النحل في قول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ثمر سكر ورزقا حسنا فقابل بين السكر والرزق الحسن فعرفنا أن السكر ليس من الرزق الحسن. فكان هذه ذهب جماعنا أن هذه أول آية في تحريم الخمر كانت توطئ النفوس وفتح للأذهان وتهيئة أن ما أنتم فيه ليس من الرزق الحسن. فكانت هذه مقدمة. بعد توالت الآيات إلى أن جاءت آية المائدة فقال المسلمون انتهينا وجرت سكك المدينة بالخمر امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال حرمت الخمر 3 مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إلى آخر الآية. فقال الناس ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق ثم نزلت آية أغلظ من ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا انتهينا ربنا. فقال الناس يا رسول الله ناس
يعني إلى قول تعالى فهل أنتم منتهون فقالوا انتهينا. نعم.
فقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعل
يعني لم يدركوا التحريم ما حكمهم ما حالهم. نعم.
وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
نعم لأن الحكم تابع ليش للعلم وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة العذر بماذا بالجهل وأن ما من حكم إلا وهو تابع للعلم. فالله تعالى هنا يشهد لهم يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. التقوى والإيمان بحسب ماذا ما بلغ من العلم هذا ما بلغنا من التقوى والإيمان عملنا به. هناك أشياء حرمت فيما بعد لا لسنا مخاطبين بها ولا نأخذ حكمها لماذا لأننا لم ندركها. نعم.
إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم.
نعم يعني لو أدركوا علمها لعملوا بها فعذرهم الله تعالى بعدم إدراك العلم إياهم. نعم.
وقال مقاتل في تفسيره نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية. وقال الثعلبي نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار قالوا يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسر. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون عن ابن عباس أن نفر من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها. فأنزل الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وعن يحيى بن أبي كثير أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عزلوا أموالهم فنزلت قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا أموالهم بأموالهم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. وعن معمر عن قتادة قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن اعتزل الناس اليتامى فلم يخالطوهم في مأكل ولا مشرب ولا مال قال فشق ذلك على الناس فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وعن عبد الملك بن أبي سليمان على طاعة ابن أبي رباح قال لما نزل في اليتامى ما نزل اجتنبهم الناس فلم يؤكلوهم ولم يشاربوهم ولم يخالطوهم فأنزل الله تعالى إصلاح لهم فخلطهم الناس في الطعام وفيما سوى ذلك. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا
يعني أن يحسن لليتيم دون أن يأكل ماله أو أن يحتال لأكل ماله فإن كان محتاجا يأكل بالمعروف لا يتجاوز الحد المعروف في عرف الناس. وفي الآية قبلها قال ماذا ينفق العفو يعني أن تقدم نفقة من يجب عليك نفقته على الصدقات يعني إذا تضايقت الصدقات مع النفقة على الأهل والأولاد أيهما تقدم النفقة على أولاد لأنه بعض كان يجوع أبنائه ويضيق على أبنائه ويتصدق. نقول إنما المقصود بالعفو هنا الفضل أي الزيادة ما زاد على نفقة الزوجة والولد لك أن تتصدق بها. أما أن تضيق على زوجتك وولدك تقول أنا تصدق فهذا من تضييع الرعية. نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عن مقاتل
طبعا يستثنى من هذا يا شيخوان إذا أذنوا بذلك يعني لو استأذنهم استأذن زوجته وأبنائه أن يريد أن تصدق بكذا وهذا مثلا سيفقدكم غداء اليوم أو طعام اليوم فطابوا بها قالوا تصدق يا أبانا بها فلا حرج في ذلك. نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عن مقاتل بن حيان قال نزلت في أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وهي امرأة مسكينة من قريش وكانت ذات حظ من جمال وهي مشركة وأبو مرثد مسلم فقال يا نبي الله إنها لتعجبني. فأنزل الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وعن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وإنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ فقال يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. فقال يا عبد الله هذه مؤمنة. قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لا أعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله تعالى فيه ولأمة مؤمنة خير من مشركة الآية. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من غنى يقال له مرثد ابن أبي مرثد حليفا لبني هاشم إلى مكة ليخرج ناسا من المسلمين بها أسراء. فلما قدمها سمعت به امرأة سمعت به امرأة
تن
سمعت به امرأة يقال لها عناق، وكانت خليلة له في الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأتته فقالت ويحك يا مرثد ألا نخلو؟ فقال لها إن الإسلام قد حال بيني وبيني،
الله أكبر،
وحرمه علينا، ولكن إن شئت تزوجتك، إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته في ذلك، ثم تزوجتك. فقالت له أنت تتبرم، ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شديدا، ثم خلوا سبيله ثم خلوا سبيله. فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببها. فقال يا رسول الله أتحل أن أتزوجها؟ فأنزل الله ينهاه عن ذلك قوله ولا تنكحوا المشركات. قوله تعالى ويسألونك عن المحيض،
أي المشركات من غير أهل الكتاب. نعم.
قوله تعالى ويسألونك عن المحيض،
هذا مذهب الجمهور خلافا لمن منع حتى نكاح الكتابيات كسعيد بن جبير وجماعة، ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح أن النهي في نكاح المشركات هنا نهي مخصوص أو نهي مستثنى منه، المستثنى منه من هم؟ أهل الكتاب. نعم.
عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما. وعن محمد بن المنكدر،
يعني حتى المخالفة لهم تكون منضبطة بشرع الله تبارك وتعالى، هم يفعلون شيئا ونحن نفعل ما يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا عن مجامعة الحائض وأمرنا بمؤاكلتها ومباشرتها ومعاشرتها، فهما يقولون أفلا نجامعهن، يعني كأنه خالفهم، هم لا يجامعون، نحن نريد أن نجامعهم في الحيض، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قال إن اليهود قالت من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول، فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض وعما قالت اليهود، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني القبل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه.
نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لن تجد شبهة جديدة من القوم، كل الشبه عولجت وكل المسائل طرحت وتم الإجابة عليها، بقي أن نتعلم من كتاب الله وسنة رسوله على سبيل المؤمنين فقط لكي نرد على القوم، أما الاعتماد على الآراء والتنظيرات والفلسفات وكتب فلان وعلان هذا مما يذهب الإنسان بعيدا عن دين الله تبارك وتعالى، شنشنة الشيطان واحدة تتكرر، تتغير الأسماء لكن الحقائق واحدة، هي نفسها الحقيقة، حقيقة الشبهة تجدها موجودة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، مردود عليها. نعم.
وقال الواحدي وقال المفسرون كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم تآكلها ولم تشاربها ولم تساكنها في بيت كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن عباس أن ثابت بن الدحداح سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض الآية. وعن خالد عن عكرمة قال كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحو من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة. وعن قصي عن مجاهد قال كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج ولا تعدوه. وعن شيبان عن قتادة قال كان أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يجامعوها في بيت ولم يؤكلوها في إناء، فأنزل الله تعالى في ذلك وحرم فرجها وأحل ما سوى ذلك. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد. قال الواحدي بعد أن ساقه قال الشيخ أبو حامد ابن الشرفي هذا حديث يساوي 100 حديث، لم يروه عن الزهري إلا النعمان بن راشد. وعن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح
عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح
عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه فأسأله عنها حتى انتهى إلى هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عباس إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرنا ذلك وقلنا هذا شيء لم نكن نفتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في ذلك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال إن شئت مقبلا وإن شئت مدبرا وإن شئت فبارك، وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرف، يقول ائتي الحرث حيث شئت. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكت؟ قال حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
أقبل وأدبر
واتق الدبر والحيضة. وعن أبي صالح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قوله فأتوا حرثكم أن شئتم قال نزلت في العزل. وقال ابن عباس في رواية الكلبي نزلت في المهاجرين لما قدموا المدينة ذكروا إتيان النساء فيما بينهم وبين الأنصار واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن إذا كان المأتى واحدا في الفرج، فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصة، وقالوا إنا لنجد في كتاب الله التوراة أن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله، ومنه يكون الحول والخبل، فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا كنا في الجاهلية وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا، وإن اليهود عابت علينا ذلك وعرفت لنا كذا وكذا، فأكذب الله تعالى اليهود ونزل عليهم يرخص لهم نساؤكم حرث لكم، يقول الفرج مزرعة للولد فأتوا حرثكم أن شئتم، يقول كيف شئتم من بين يديها ومن خلفها في الفرج. وعن عوف عن الحسن قال قالت اليهود للمسلمين إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضا تبركوهن، فأنزل الله تعالى نساءكم
تبركوهن
فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فلا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت نساؤكم حرث لكم الآية. وعن ابن عمر قال أنزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. وعن نافع عن ابن عمر قال إنما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر. وعن نافع عن ابن عمر أن رجلا أصاب امرأة في دبرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك الناس فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. وعن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له
أوهم إنما كان
أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أنهم لا يأتون النساء إلا على حرف،
يعني على جنب. نعم.
وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نبتع على حرف، فسرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. وعن عبد الرحمن بن سابط قال دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن فقلت إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه، فقالت لا تستحي يا ابن أبي، قالت يعني النساء في أدبارهن. قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجيبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم صماما واحدا. وعن أبي النضر أنه قال لنافع مولى بن عمر قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرف لكم، قال يا نافع هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم،
وهذا مخالف لما جاء في البخاري عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم، نفس القصة لكن بدون هذه الزيادة، وهذه زيادة شاذة، قال يأتيها في وسكت، ليس في هذه الزيادة.
قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال الكلبي نزل في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشر بن النعمان، وذلك لما رواحة حلف ألا يدخل عليه أبدا ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته، ويقول قد حلفت بالله ألا أفعل ولا يحل إلا أن أبر في يميني، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن جرير قال حدثت أن قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية نزلت في أبي بكر في شأن مصطح، وقال مقاتل بن سليمان نزلت في أبي بكر الصديق وفي ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان أبو بكر حلف أن لا يصله حتى يسلم، وكان الرجل إذا حلف قال لا يحل لي إلا أن أبر، وكان هذا قبل أن تنزل الكفارة. قوله تعالى للذين يؤلون من نساء،
وهي عامة في كل هذه المعاني عامة. في السبب الأول قال إيش؟ لا أفعل في بر يمينه، يريد أن يلزم يمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحلف على شيء فأرى خيرا منه إلا كفرته وأتيت الذي هو خير، فشرع الله تعالى لعباده كفارة اليمين ليأتوا ما هو خير، وأن لا يجعلوا الله عرضة لمن، أي سببا لعدم الرجوع إلى ما هو الأفضل والأكمل والأخير. والسبب الثاني في الصلة للرحم في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة، قوله ختنوا عن قطعة ختنه بشر، كل من يأتي من جانب المرأة يسمى ختن، يسمى ختن أخوها خالها عمها يسمى الختن. نعم.
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، عن عطاء عن ابن عباس قال كان إلى أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فمن كان إلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. وقال سعيد بن المسيب كان الإلاء من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف ألا يقربها أبدا، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل. فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم بهما عند الرجل في المرأة 4 أشهر. وأنزل الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم الآية. وعن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات.
نعم، يعني الإله لو صار معنى شرعي ليس على معنى أهل الجاهلية وتصرفات الناس. إذا قال فلان آليت من نسائي فالإله يفهم مباشرة أنه 4 أشهر و10، إذا وصل هذا العدد وقف، إما أن يراجع أو يطلق، ليس من حقه أن يتجاوز ذلك. أما إذا قال آليت قصد أنه كذا، أنه شهر أو عشرة أيام ونحو ذلك، فهذا لا يسمى إله، الإله مسمى شرعي لعدد معين، لعدد معين. الآخر يسمى يعني هجر أو قطع ونحو ذلك. نعم.
قوله تعالى والمطلقات يتربصن،
وقد يطلق على معنى اليمين الحلف، الإله معنى يعني يحلف، يقول آليت كذا، يعني يقصد يمين علي ألا أقربهن مثلا شهرا أو أسبوعا أو نحو ذلك. نعم.
قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، عن الكلبي ومقاتل أن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق أن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بحملها، ثم علم فراجعها فولدت فماتت ومات ولدها فنزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيها،
يعني في تمامة الآية، يعني أنه لا يجوز لها أن تكتم ما في رحمها بل عليها أن تخبر بأنها حامل. نعم.
عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته، ثم وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبريني مني ولا آويك أبدا، قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ولم يكن طلق،
ومن لم يكن طلق.
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قوله تعالى ولا يحل لكم
أن ونبع على مسألة مهمة، يعني ينبغي طلبة العلم شوها في الناس، أن قضية الإرجاع ليس رضا المرأة فيه شرط أصلا ولا رضا الأولياء أصلا، إذا أعلن أنه أرجعها فقد رجعت ولا تستطيع أن تنكح. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يقول لك يسأل ستكثر مثل هذا، يقول لك أنا أريد أن أرجعها وهي رافضة، ما لك دخل ترفض أو ترضى، أنت أرجعها وأشهد على الإرجاع، انتهى الأمر، رجعت المرأة، بعد ذلك تنتظر على عدة للطلاق الآخر وهكذا. هي المرأة ما الذي عندها؟ لها الخلع، المرأة لها إيش؟ لا الخلع، تخالعه، فمسألة الخلع غير مسألة إيش؟ الإرجاع.
قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وعن ابن عباس قال كان الرجل يأكل مال امرأته من نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فأنزل الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وعن ابن جريج قال نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فدعاه فذكر ذلك له وقال وتطيب لي بذلك؟ قال نعم، قال قد فعلت. فنزلت ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف الآية.
هذا في الخلع، هذا في آيات إيش؟ الخلع. وأما الأخذ فلا بد فيه شرط أن تطيب بها النفس، كما في آية سورة النساء فإن طيب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريسا. لهذا بعض السلف على أن الزوج إذا كان مريضا ونحو ذلك أن يحث زوجته أن تأتي له بشيء من مالها فيطعم منه، يعني الله تعالى قال هنيئا مريئا، فيكون سبب لشفائه إن شاء الله تعالى، ما تتمرض كثير يعني. نعم.
قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، عن مقاتل بن حيان قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيق، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيق وهو ابن عمها، فطلقها طلاقا بائنا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى الأول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يمس. ونزل فيها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها، فإن طلقها بعدما جمعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا.
نعم، لهذا قال ابن عباس: نكاح رغبة لا نكاح دلسة، يعني نكاح المحلل أو التيس المستعار، هذا لم يزال زانيين، نسأل الله العفو والعافية.
قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، عن العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلى يومين أو ثلاثة راجعها، ثم طلقها مضارة، فأنزل الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إلى قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وعن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت، فأنزل الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، عن يونس عن الحسن: فلا تعضلوهن، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه.
وهذا هو الضابط، وكان رجلا لا بأس به، أي ليس لا بأس بديانته، أما إذا كان ثمة شيء في ديانته فلا ترجعه، وليس هذا من العقوبة، بل إرجاعها إثم وخطيئة، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يقدم مصلحته، اللي يقول لك الأولاد والتشتت، ويكون الرجل مثلا والعياذ بالله علماني، نسأل الله العافية، أو مثلا من شريبي الخمر تاريخي الصلاة ونحو ذلك، فيبدأ يلتفت للمعاني العاطفية والاجتماعية ونحو ذلك، كل هذا الضلال مبين. هذا ليس من العضل في شيء، أن تمنع موليتك من أن ترجع إلى زوجها الذي خرجت من عدته وأصبحت حرة تملك أمر نفسها، لا يحل لك أن ترجع إليه حتى يتوب إلى الله جل وعلا من جرمه.
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه.
وهذا مذهب الجمهور، أن المرأة لا تزوج إلا بولي، يعني جعل العضل بيده، فإن لم يكن هو ولي فما معنى العضل بيده؟ إذا أن تنكح ما تشاء، إذن ترجع لمن تشاء، فدليل واضح لأهل السنة والجماعة والجمهور عموما على أن المرأة لا تزوج نفسها، لا بد أن يزوجها الولي. نعم.
وعن السدي قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقا، فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها، فأبى جابر وقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها، وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيت به، فنزلت فيهم الآية.
رضيت به على ما كان من ديانة لا بأس به. نعم.
قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وعن الزبير،
يعني هذا سميت وسطى، يعني الظهر هنا هي الوسطى في هذا القول، ولا أقوال كذا مرة 10 أو 14 قولا. نعم.
وعن الزبريقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر، فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال: هي الظهر، ثم فانصرف إلى أسامة بن زيد فسأله فقال هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. هذا الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
نعم، يعني يريد أن يبين أن أحد الصحابة رأى أن الظهر من الوسطى والعصر من الوسطى، ولذلك هناك قول للسلف أن الصلاة الوسطى هي إيش؟ الصلوات المكتوبات كلها تسمى الصلاة الوسطى، الخيار الصلاة الأعلى والأعدل والأكمل منزلة عند الله تعالى هي الصلوات الخمس، هذا قول لبعض أهل العلم، وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر. نعم.
وعن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة فأنزل الله تعالى وقوموا لله قانتين. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. عن مقاتل بن حيان في هذه الآية أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعطي امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول. وفيه نزلت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ذلك عليها، فأنزل الله تعالى الآية التي بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية. قال جعل الله لها كما مسنت 7 أشهر و20 يوما وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت.
هي تمامة 4 أشهر و10 إن شاءت سكنت فيها البقية تتم الحول تمام على 4 أشهر و10 وإن شاءت تخرج فلا حرج إذا كان بالمعروف. نعم.
فالعدة كما هي واجبة عليها. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. عن ابن زين قال لما نزلت ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين. قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فأنزل الله تعالى
يعني حمل الإحسان هنا على التخير، الإحسان كما قال تعالى ما على المحسنين من سبي، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم.
فأنزل الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم، الحق ملزم لهم. نعم.
قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. عن نافع عن ابن عمر قال لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي. فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال مقاتل بن سليمان نزلت في أبي تحداح واسمه عمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة. فقال أبو الدحداح إن تصدقت بحديقتي فلي مثلها في الجنة. قال نعم. قال وأم الدحداح معي. قال نعم. قال والصبية. قال نعم. وكان له حديقتان فتصدق بأفضلهما واسمها الجنينة، فضاعف الله صدقته 2000 ضعف. فذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. رجع أبو الدحداح إلى حديقته فوجده أبو الدحداح والصبية في الحديقة التي جعلها صدقة، فقام على باب الحديقة وتحرج أن يدخلها. قال يا أم الدحداح. قالت لبيك يا أبا الدحداح. قال إني قد جعلت حديقتي هذه صدقة واشترطت مثلها في الجنة وأم الدحداح معي والصبية معي. فقالت بارك الله فيما اشتريت، فخرجوا منها وسلم الحديقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من نخلة تدلي عذوقها في الجنة لأبي الدحداع لو اجتمع على عذق فيها أهل منا أن يقلوه ما أقلوه. وعن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال أبو الدحداع يا رسول الله أو إن الله يريد منا القرض. قال نعم يا أبا الدحداع.
أوى
إن الله يريد منا القرض. قال نعم يا أبا الدحداح. قال يدك. قال فتناول يده. قال فإني قد أقرضت ربي حائطا فيه 600 نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط أم الدحداح في نخلها، فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قال اخرجي فإني قد أطردت ربي حائطا فيه 600 نخلة.
والحديث في سند اختلاف كقصة، لكن أصل الحديث كشاهد في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، أي على بعد موته، ثم أتي بفرس عري فعقل رجله فركبه، فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه، قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، لابن الدحداح شعبة قال أو قال شعبة لأبي الدحداح. هذا أصل الحديث، لكن القصة فيها اختلاف. نعم.
قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية أتحب عليا؟ قال نعم. قال إنه سيكون بينكما قتال. قال فما بعده؟ قال عفو الله. قال رضيت بقضاء الله. قال فنزلت ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الثعلبي قال المفسرون سبب نزولها أن الكفار كانوا
يعبدون إسناد منكر طبعا واهي هذا الإسناد. نعم.
قال الثعلبي قال المفسرون سبب نزولها أن الكفار كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنزل الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فبين الله أن لا شفاعة إلا لمن أذن له. قوله تعالى لا إكراه في الدين. في
شروط الشفاعة ما هي يا أخوان؟ ها الشرط الأول ها رضا الله عن المشفوع له، ثاني إذن الله للشافع، الثالث ما هو أذن الشفاعة أن تكون مادة الشفاعة مشروعة، أن تكون مادة الشفاعة مشروعة. ولهذا لما يشفع إبراهيم عليه السلام في أبيه الله لا يقبل شفاعته لأن يدخله الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله تعالى عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده،
مقلاة يعني تسقط كثيرا يسقط وليدها. نعم.
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد. وقال مجاهد نزلت هذه الآية لرجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له الصبيح وكان يكرهه على الإسلام. وقال السدي نزلت في رجل من الأنصار يكنى أبا الحصين وكان له ابنان، فقدم التجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابن أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا وخرجا إلى الشام، فأخبر أبو الحصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قومهما، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعدهما الله، هما أول من كفر. قال وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال أهل الكتاب، ثم نسخ قوله لا إكراه في الدين وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة.
وكذلك نزل الحكم بماذا؟ بقتل المرتدين، بقتل المرتدين. هذه كلها أحكام لاحقة، هذا كان في أول الإسلام، هذه القصة في أول الإسلام. نعم.
وقال مسروق كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فأتاهما أبوهما فلزمهما وقال والله لا أدعوكما حتى تسلما، فأبيا أن يسلما فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فخلى سبيلهما. وعن مجاهد قال كان ناس مستضعين في اليهود قريضة،
هذا كله في حال ماذا يا أخوان؟ هذا كله في حال ها في حال يكون هناك عهد، إما عهد ذمة أو عهد أمان أو نحو ذلك أو هدنة أو صلح، أما ما على ذلك فإنهم يعرض عليهم من الإسلام أو الجزية أو القتال، يعني ما أحد يأتي يحج بهذه الآية في هذا الموطن. نعم.
وعن مجاهد قال كان ناس مستضعفين في اليهود قريظة والنضير فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير قال أبناؤه من الأوس الذين كانوا مستضعفين فيهم لنذهبن معهم ولندينن بدينهم فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت لا إكراه في الدين الآية. وعن ابن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله الآية. وعن مقاتل بن سليمان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فلما دخل العرب في الدين قبل الجزية من المجوس قال منافقو أهل المدينة زعم محمد أنه لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فما بال المجوس فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين.
حسب نقف عند هذا والله تعالى أعلم.